أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في شرائط انعقاد الجماعة. ذكرنا أن الشرط الأول هو عدم الحيلولة بين الإمام والمأموم، بأن لا يكون هنالك حائل بين الإمام والمأموم أو بين المأموم والمأموم الآخر الذي يكون واسطة في الاتصال بالإمام. وقلنا دل الصحيح الزرار على هذا الاشتراط، وأنه إذا كان يوجد ستر أو جدار فليس تلك الصلاة بصلاة جماعة، يعني لا تنعقد الجماعة. ووصل ابن الكلام إلى النقطة الرابعة في هذا المتن، وحاصلها أن المأموم إذا كان امرأة نساء والإمام رجلا فيجوز أن يكون هنالك حائل بين الإمام وبين المأمومين اللي هم نساء، وهكذا يجوز أن يكون حائل بين المأمومين الرجال والمأمومات النساء. إذا يوجد صلاة مشتركة نساء ورجال فيجوز أن يكون هنالك حائل بين النساء وبين الرجال المأمومين. كل ذلك دلت عليه موثقة عمار، وهو حكم مشهور، هذا هو المشهور بين الفقهاء، ودلت عليه موثقة عمار حيث قال: سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار وفيها نساء، هل يجوز لهن أن يصلين خلفه؟ قال: نعم، إن كان الإمام أسفل منهن. قلت: فإن بينهن وبينه حائطا أو طريقا. فقال: لا بأس. فهذه دلت على عدم قدح الحيلولة اللي هو الحائط، حيلولة الحائط بينهن وبين الإمام، كما يستفاد منها أيضا عدم قادحية الحائل بينهن وبين المأمومين إذا كانوا رجال بنفس المناطق، كما يجوز أن يوجد حائل بينهن وبين الإمام إذا كان اتصالهن مباشر بالإمام، كذلك يجوز أن يكون حائل بينهن وبين المأمومين الرجال أيضا بلا فرق بينهما. لذا يقول: أما إذا كان امرأة، هذا إذا كان المأموم رجلا، وأما إذا كان امرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام إذا كان رجلا، وكذا بينها وبين المأمومين من الرجال. النقطة الخامسة: إذا فرض أن الإمام كان امرأة فهل ينسحب الحكم السابق اللي هو جواز الحيلولة بينها وبين المأمومات؟ يجوز أن يوجد حائل بين الإمام اللي هو امرأة امرأة تصلي جماعة بنساء، هل يجوز أن يوجد حائل بينها وبين المأمومات؟ هذا السؤال. السؤال الثاني، هل يجوز وجود حائل بين المأمومات أنفسهن؟ بيناتن يصير أكو حائل بين المأمومات والمأمومات الأخريات اللي يشكلن واسطة في الاتصال، أو لا يجوز ذلك؟ الفقهاء قالوا لا يجوز ذلك، الحكم بجواز الحيلولة بين المأمومات والإمام إذا كان رجلان، هذا لا ينسحب إلى محل الكلام بما إذا كان الإمام امرأة، باعتبار أن صحيح الزرارة المتقدمة دلت على قادحية الحائل بإطلاقها، وأن الحيلولة تمنع من العقاد الجماعة، وهي مطلقة لم تفرق بين الرجل وبين المرأة. خرجنا عن مقتضى ذلك الإطلاق في خصوص ما إذا كان الإمام رجلا والمأموم امرأة، حيث دلت موثقة عمار المتقدمة على أن النساء يجوز لهن أن يصلين خلف الرجل مع وجود الحائل من جدار وغيره، وهذه موثقة عما قلنا موردها هو هذا في صورة واحدة جوزت وجود الحائل، وهي صورة ما إذا كان الإمام رجلا والمأموم امرأة في هذه الصورة، فبها يخرج عن إطلاق صحيحة زرارة المتقدمة. وما زاد على ذلك وهو ما إذا فرض أن الإمام امرأة، أو فرض وجود الحائل بين المأمومات بعضهن مع البعض الآخر، فهذا يبقى تحت إطلاق صحيحة زرارة الدالة على قادحية الحائل بشكل مطلق. لذا يقول: أما إذا كان الإمام امرأة فالحكم كما في الرجل، أن لا يجوز أن يوجد حائل بينها وبين المأمومات، كما لا يجوز وجود حائل بين المأمومات بعضهن مع البعض الآخر اللي يشكل واسطة في الاتصال بالإمام اللي هو امرأة، واضح؟ لا يجوز ذلك. وهكذا إذا فرض أن الإمام رجل ويصلي خلفه نساء، لا يجوز وجود حائل بين النساء بعضهن مع البعض الآخر اللي شكلا واسطة في الاتصال مع الإمام، ما يجوز. يجوز في مورد واحد، وهو ما إذا فرض أن الإمام رجل والمأموم ماذا؟ امرأة، لا يجوز أن يوجد حائل. أو قلنا بنفس الملاك والاستفادة أيضا، ما إذا كان المأموم امرأة والمأموم الآخر رجل، والرجل يشكل واسطة في الاتصال، هنا يجوز أن يوجد حائل بين المرأة وبين الرجل رغم اثنينهم مأمومين، لكن هذا يستفاد من موثقة عمار أيضا. في غير هذا المورد لا يجوز وجود حائل، الحائل يقدح من انعقاد الجماعة. لذا يقول: أما إذا كان الإمام امرأة فالحكم كما في الرجال. وشنو الحكم اللي في الرجال؟ لا يجوز وجود حائل بين الإمام والمأمومين، هنا هم كذلك نقول لا يجوز وجود حائل بين الإمام اللي هو امرأة والمأمومات اللي هن النساء. بعد لا يجوز في الرجل، قلنا لا يجوز وجود حائل بين المأمومين بعضهم مع البعض الآخر اللي يشكلون واسطة في الاتصال مع الإمام، هنا كذلك لا يجوز وجود حائل بين النساء مأمومات كلهن، بس اللي يشكل واسطة في الاتصال لهن بالإمام اللي هي هم امرأة أو رجل، ماكو فرق بعد، أو رجل حتى لو كان إمام رجل، لا يجوز وجود حائل بين المأمومات والمأمومات الأخريات اللي يشكل واسطة في الاتصال مع الإمام، سواء كان الإمام رجلا أو امرأة كما هو الحال في الرجل. هذا مقصود، فالحكم كما في الرجال، يعني أن الحيلولة تقدح بين الإمام والمأموم وبين المأمومين بعضهم مع البعض الآخر، كما قلناه في الرجال هنا يأتي في النساء أيضا. مسألة 795: لا فرق في الحائل المانع عن انعقاد الجماعة بينما يمنع عن الرؤية والمشاهدة وغيره. أكو حائل مثل الجدار، هذا يمنع عن المشاهدة، أو ستار يخلون تمنع عن المشاهدة، ومرة لا ما يمنع مثل الزجاج مثلا، هذا التور قماش خفيف، أو جدار مثقب بحيث المأموم يرى الإمام. ماكو فرق، ما دام هذا يعد حائلا فمقتضى إطلاق صحيح الزرارة المتقدمة التي منعت من وجود الحائل وقادحيته في انعقاد الجماعة هو أنه لا فرق في هذا الحائل، أنه يمنع الرؤية أو لا يمنع الرؤية. هي لم تقيد الحائل بما إذا كان مانعا من الرؤية، قالت إذا أكو ستر أو أكو حائط، حائط من باب المثال ذكرته، فهذا الساتر يقدح، والساتر كما يصدق على الذي يمنع من الرؤية يصدق على الذي لا يمنع من الرؤية. قال: فلا تنعقد الجماعة مع الحيلولة بمثل الزجاج والشبابيك والجدران المخرمة مثقبة، والجدار يبنو يصير مثقب هذا، فما يمنع من المشاهدة لكنه يضر أيضا، لا تنعقد الجماعة معه، ونحوها مما لا يمنع من الرؤية. ولا بأس بالظلمة والغبار ولا بالنهر والطريق، لأنه ما يمنع. ليش؟ لأنه النص منصرف عنها، خلو الظلمة بحيث المأموم ما يشوف الإمام، هذا يمنع من عقاد جماعة؟ ما يمنع. هذا النص اللي منع من وجود ستر أو جدار منصرف عن مثل الظلمة أو الغبار الغليظ، حيث أن المأموم لا يرى الإمام، هذا أيضا لا يمنع من عقاد الجماعة. أو فرض وجود نهر مثلا بين الإمام والمأموم، أو بين المأمومين بعضهم مع البعض الآخر، النهر لا يمنع، شرط يكون مو بعيد ولا يقدح من جهة البعد. لا فرض مو بعيد، هذا اللي يسموه لبي مثلا أو ساقية، موجود ماء ويجري، هذا ما يمنع من عقاد الجماعة. وهكذا مثلا إذا أكو طريق، طريق أيضا لا يقدح إذا لم يكن بعيدا، بحيث ينتفي الشرط الثالث الذي سيأتي وهو شرط البعد، عدم البعد. فإذا هذه النص منصرف عنها وناظر إلى غير هذه الموارد، وبالتالي هي لا تضر في انعقاد الجماعة. قال: ولا بأس بالظلمة والغبار ولا بالنهر والطريق إذا لم يكن فيهما البعد المانع كما سيأتي، يا هما فيهما النهر والطريق، إذا نهر فد مترتين هذا يمنع مو من جهة الحيلولة، من جهة البعد كما سيأتي. وهكذا إذا طريق فاصل فد 3 أمتار مترتين، هذا يمنع من جهة اختلاف الشرط الثالث اللي هو عدم البعد. هذا تمام الكلام في الشرط الأول، وسيأتي التعرض بعد ما يذكر الشروط الأربعة، هيتعرض سماحة السيد إلى فروع ترتبط بهذا الشرط، وهذا في الحقيقة مو فني، كان يفترض أن يذكر تلك الفروع هنا بعد هذا الشرط، يتعرض إلى تلك المسائل. راح يجي مجموعة من المسائل ترتبط، مثلا مسألة 798: لا تقدح حيلولة بعض المأمومين عن بعض، هذا مرتبط بهذا الشرط، كان ينبغي أن يذكر هنا وغير هذا. كم مسألة مثلا 800: لا بأس بالحائل غير المستقر، هذا ما يرتبط بهذا الشرط. زين، كان يفترض أنه هنا يذكر سماحة السيد فنيا، أنه كل شرط يتعرض له يذكر المسائل والفروع المرتبطة به، ما على معنى أن يذكر. قد قل لي هو أول مرة يذكر الشروط وبعدين يذكر الفروع المرتبطة بالشروط، أقول لك إيه صح، هذا هم جيد فني، لكن مو يذكر مسألة واحدة ترتبط وبقية المسائل يأجلها، هذا ما له معنى. لو الفروع كلها يأجلها ويذكر الشروط فقط بالبداية يعددها، لو لا يذكر كل فرع كل شرط تحت فروع المرتبطة به. أما يذكر الشرط ويذكر فرع فرعين يرتبطان به ويأجل بقية الفروع إلى ما بعد إتمام الشروط، هذا مو فني، هذا يوجب اللبس. واحد لما يجي يقرأ الشرط الأول ويشوف مسألة تحت مرتبطة به ثم شروع بالشرط الثاني، شفها أنه انتهى هذا الشرط الأول وانتهت الفروع والمسائل المرتبطة به، والحال لا ما انتهى، وراح يجي بعد ما يذكر الشروط الأربعة يذكر مجموعة من الفروع ترتبط بهذا الشرط. هذا ليس فنيا، ولعل سماحة السيد فعله متابعة للسيد اليزدي. سيد اليزدي بالعروة هم فعل هالشكل، ذكر الشرط الأول وذكر تحت مسألة ترتبط به ثم انتقل للشرط الثاني بعد ما أكمل الشروط، تعرض إلى فروع ترتبط بالشرط الأول. السيد الخواسي أنا ما راجعت أنه هم فعل هالشكل أو لا، ما أدري، بس ما أستبعد أنه يكون أيضا هكذا. على كل حال والأمر سهلون. زين. الثاني، الشرط الثاني من شرائط انعقاد الجماعة هو أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم، إما أن يكون تساوي بين موقف الإمام والمأموم، أو يكون موقف المأموم أعلى، أو يكون موقف المأموم أعلى ولكن بشكل يسير كما سيأتي. أما إذا كان موقف الإمام أعلى بشكل يسير من موقف المأموم، أما إذا فرض أن موقف الإمام كان أعلى بأكثر مما يأتي تحديدا، كان يكون الإمام أعلى من المأموم بنصف متر مثلا، واقف على ارتفاع نصف متر، هنا لا تنعقد الجماعة، الجماعة لا تنعقد. وهذا الشرط أيضا دلت الروايات عليه، فمن تلك الروايات التي دلت على هذا الشرط ما جاء في موثقة عمار عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: سألته عن الرجل يصلي بقوم وهم في موضع أسفل منه أو أسفل من موضعه الذي يصلي فيه، فقال، أس السؤال هالشكل أنه هم أسفل من عنده، هو أعلى وهم أسفل منه، مأمومين أسفل من الإمام، فقال: إن كان الإمام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم، الإمام على الدكان يصلي فد مترتين ثلاثة، أو لا مو دكان، فرض ثاني أنه مكان عالي أرفع من موضعهم أعلى من عندهم، أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم. الإمام هنا افترض أن موقف الإمام إذا كان أعلى من موقف المأموم فالصلاة ماذا؟ تكون باطلة، ما تنعقد جماعة، لا تنعقد هكذا. ثم قال: فإن كان أرفع منهم بقدر إصبع، موقف الإمام أعلى من موقفهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل، إذا كان الارتفاع ببطن مسيل، فإن كان أرضا مبسوطة أو كان في موضع منها ارتفاع فقام الإمام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة، إلا أنهم في موضع منحدر، قال: فلا بأس. ذكر فرضيتين الإمام، فرضية أن يكون موقف الإمام أعلى ذني في دنة، أنا أذكره ليه؟ لأنه أحيانا الفقيه من يكتب هو ناظر علما إلى مفردات الرواية كما سنلاحظ، يكون واحد يعرف وين جاي يحكي وشنو مقصوده. الإمام ذكر فرضين هنا، فرض بهاي الفقرة اللي قال، فرض الأول بداية المسألة إيش قال؟ قال إذا كان الإمام موقفه أعلى من المأمومين بمقدار دكان، على الدكان هو يصلي وهم جوا، أو مو دكان بس مكان مرتفع أرفع منه عالي بقرينة الدكان هم مكان عالي راح يكون، فقال هذه الصلاة ما تنعقد. ثم إجا ذكر فرضيتين، الأولى قال إذا كان موقف الإمام أعلى من موقف المأموم بمقدار أصبع أو أكثر أو أقل، أصبع مو طول أصبع، لا ارتفاع أصبع يعني هذا المقدار، أكثر مثلا صبعين ثلاثة هالشكل أربعة أصابع هذا أكثر، ها لو مقدار السجود لبنة هذا ما يأثر مو، أو أقل من ذلك أقل من أصبع نص أصبع، هاي فرضية قال هنا لا بأس هذا ما بي مشكلة. فرضية ثانية، افترض الإمام أن يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم بس الأرض شبيهة منحدرة مو ارتفاع دفعي، ارتفاع تدريجي تسريحي اللي يعبرون عنه، قال إذا كان هالشكل هذا هم ما بي مشكلة مو؟ ما بي مشكلة إلا أنهم في موضع منحدر، قال فلا بأس. خب جيد، هسه اتضح لنا أنه إذا ارتفاع موقف الإمام مثل الدكان شوية أنصب من الدكان هذا لا تنعقد معه الجماعة، إذا ارتفاع أصبع أصبعين ثلاثة أقل مو؟ هذا تنعقد الجماعة، إذا ارتفاع موقف الإمام بشكل تدريجي عن موقف المأموم مو دفعي هذا هم تنعقد الجماعة. هسه يجينا ويتكلم إذا موقف المأموم أعلى من موقف الإمام، واضح؟ وهاي الرواية بعض الفقهاء يقولون شوية مضطربة وكذا، سيد خوي يقول أنا ما أشوف بها الطرف، صدق واضح الرواية، بعض الفقهاء قال هاي الرواية أنا أصلا ما أعمل بها، شو مثل مخربطة، أكو كلام أنه ذا الرواية بعض فقراتها مخربطة، اضطراب الخربطة من تجي أكو راوي ما يعرف يرتب الحكي كل الشكل، مثلا بعض الروايات عندنا هو طبيعة الراوي بعض الروايات من يحكي مو مرتبة جمله، شوف يعني مو واضح مو نقل الإمام جاي ينقل بالمعنى هو مو كلمات الإمام، فهي الرواية قالوا من هالنمط هذا بها خربطة، بس هي واضحة الرواية فعلا واضحة يعني فقراتها مرتبة وواضحة وجاي تذكر فروض مرتبة. ثم تكملة الرواية قال وسئل فإن قام الإمام أسفل من موضع من يصلي خلفه، أسأل من انتقل إلى أن موقف الإمام أقل ارتفاعا من موقف المأموم، يعني المأموم موقفه أعلى، هذا شنو الحكم؟ قال لا بأس. قال صلوات الله عليه وإن كان الرجل، إنه هو انطفى فرض الإمام مو سئله، بداية سئله أنه موقف المأموم أقل من موقف أعلى من موقف الإمام، جاوب قال ما بي مشكلة، ثم الإمام هو تصدى وبين فرض آخر، قال وإن كان الرجل فوق بيت أو غير ذلك دكانا كان أو غيره وكان الإمام يصلي على الأرض، هذا عكس الفرض الأول اللي ذكر الإمام على الأرض يصلي، المأموم وين يصلي؟ على دكان على بيت على سطح بيت أو غير ذلك، وكان الإمام يصلي على الأرض أسفل منه جاز للرجل أن يصلي خلفه ويقتدي بصلاته وإن كان أرفع منه بشيء كثير، وحتى لو يقول موقف المأموم أعلى بكثير من موقف الإمام ما بي مشكلة، ذكر الدكان البيت
ما يعني المسافة ما تأثر؟
لا هذا ما يأثر، الشرط راح يجي أنه مع صدق الوحدة، هذا لا شايفين بعض المساجد أنه بالطابق الثاني خلوني يعقدون المسجد يعني سقفية المسجد الطابق الثاني إلى النصف، ويصلون بالطابق الثاني يقتدون بالإمام اللي هو أسفل. الجماعة ما بيها مشكل رغم الارتفاع 3 أمتار، ما بيش الإمام صرح أنا دكان أو على سطح بيت، قال ما بيش، قال والمأموم يصلي تحت بشرط شنو؟ أنه يكون يصدق وحدة الجماعة، هذول مجتمعين في مكان واحد، وهذا البعد بالارتفاع هذا ما يأثر. واضح؟ البعد هذا عبر عنه أي بالارتفاع عبر عنه ما يأثر، أما البعد هذا اللي بشكل منبسط كما سيأتي هذا اللي يأثر، هذا اللي يكون قادح في انعقاد الجماعة. زين، هسه هاي اتضحت الرواية، نجي إلى كلمات سماحة السيد. قال الثاني، هذا يشتمل على 3 نقاط. النقطة الأولى أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم. هسه على إجماله الرواية واضحة، بينت أنه ذا ارتفاع هذا يضر، قال ذا الإمام على الدكان يصلي والمأموم تحت هذا يضر. زين، نقطة ثانية، أنه شقد المقدار، ما هو المقدار لارتفاع موقف الإمام على المأموم القادح في انعقاد الجماعة؟ يعني شقد إذا موقف الإمام أعلى من موقف المأموم ما تنعقد الجماعة؟ أكو مقدار حددته الروايات؟ لو لا، القضية أحيلت على العرف. إذا جينا للرواية، إيش ذكرت الرواية؟ قالت إذا ارتفاع بمقدار أصبع أو أكثر أو أقل، مو قالت هذا لا بأس به، هذا ما بيه مشكلة. إجا بعض الفقهاء قال أنا إيش أفهم من هاي الرواية؟ أفهم أن الأصبع 2، 3، 4 لأنه ما يأثر، لأنه قال أكثر من الأصبع، خب اللي يناسب أكثر من الأصبع وش قد يعني؟ يعني بالأصابع، خب مو بالأمتار نقيسه، 2، 3 هذا ما يأثر، مو؟ قال إلى مقدار شبر، شبر يأثر، أقل من الشبر هذا ما يأثر، بقرينة ذكر الأصابع، لما نقول أكثر من أصبع بعد تكون القياس يصير بيمة بالأصابع، مو كما أنه إذا قال أقل من الأصبع يعني نصف أصبع، مو هم القياس بالأصابع. فقال إذا كان أقل من الشبر هذا ما بيه مشكلة، شبر فما زاد هذا يضر، ما تنعقد الجماعة. إذا موقف الإمام كان بمقدار شبر فما زاد أعلى من موقف المأموم هاي الجماعة ما تنعقد. واضح؟ ولهذا أغلب المساجد شو يسوون بالمحراب؟ يخلون المحراب أنزل مين؟ من سطح المسجد. ليش؟ لأنه حتى من تمتد الجماعة وتخرج إلى فناء المسجد إلى الشارع، مو؟ اللي يصلون هناك شو يصير موقف الإمام؟ لو مساوي لهم لو أقل. أما إذا ما كان موقف الإمام مثلا هم صلوا تحت في الشارع، أكو رصيف اللي هو مستوى المسجد مثلا، راح يصير موقف الإمام أعلى منهم بمقدار شبر أكثر، مو؟ هذا ما تنعقد الجماعة. فهم يسوون هالشكل، المحراب المكان اللي يصلي به الإمام يخلوه نازل حتى من تمتد الجماعة ما يأثر بالاقتداء. ملتفتين هاي النكتة. زين، سماحة السيد شو يقول؟ هذا طبعا بنى عليه السيد الخوي، قال الرواية ورد في بعض الروايات أنه هكذا بقدر يسير، رواية حددت هيك قالت بقدر يسير، إذا كان ارتفاع موقف الإمام بقدر يسير عن موقف المأموم هذا ما يضر بانعقاد الجماعة. القدر اليسير ايش قد؟ قال بقرينة ذكر الأصابع يكون أقل من شبر، أقل من شبر يعني أصبع قالت أو أكثر، يعني فد أصبعين 3 لأن أربعة كلهن أقل من شبر، فالتزم بهذا أنه إذا ارتفاع شبر فما زاد الجماعة ما تنعقل، أقل من شبر جماعة شبيهة تنعقل. سماحة السيد ما يحدد، يلتزم بهذا التعبير أنه يحيل على بعد قضية عرفية، يقول الرواية قالت شنو ارتفاع يسير، إذا موقف الإمام أرفع من موقف المأموم بشكل يسير فهذا ما يأثر، أما إذا أكثر من اليسير هذا يأثر، فحالها على اليمن الصدق العرفي بعد، يعني إذا ارتفاع مقدار صبعين ثلاثة أربعة واضح هذا يسير ما يأثر. قد تكون بالنتيجة بالنظر العرفي متفقين، هم سيد خوها من حدد كشخص عرفي يعني مو حدد كفقيه، فقد يكون العرف يقول مقدار أقل من الشبر هذا يسير، هذا يسير يلتزم بذلك، شبر فما زاد هواي يقول هذا مو يسير، وقد تكون نتيجة واحدة لكن ما حدد. بالتالي سماحة السيد ما نقدر ننسب له أنه إذا الشبر قد يكون الشبر عنده شنو قد يصدق على الشبر يسير، قد العرف يرى ارتفاع الشبر يسير، قد يرى لا الشبر مو يسير، فقد نختلف العرف قد يختلف أنا وياك نختلف أنه هذا يسير لا مو يسير، فحينئذ يتمسك بالقدر المتيقن في موارد الاختلاف والشك، قدر متيقن ارتفاع أقل من الشبر ثلاث أصابع أربعة خمسة قد يقال هذا يسير في نظر العرف ما يأثر، أما المشكوك اللي هو شبر مثلا دون الشبر بقليل نقول هذا بعد ما نجزم بانعقاد الجماعة. خب قال إلا بالمقدار اليسير الذي لا يعد علوا عرفا. نقطة أخرى في هذه المسألة، ولا بأس بالعلو التسريحي التدريجي، يعني موقف الإمام أعلى من موقف المأموم بس مو أعلى بشكل دفعي، لا تسريحي، شلون سفح الجبل بعد أقل من سفح الجبل، بحيث قد يكون بالمحصل أكو فارق نصف متر بينهما بس نصف متر مو دفعي تدريجي، هذا ما يأثر وهذا ذكرته الرواية. قال ولا بأس بالعلو التسريح التدريجي إذا لم ينافي صدق انبساط الأرض عرفان، عرف شو يقول؟ يقول هاي أرض منبسطة، عن قيل سفح الجبل لا أسحب كلام، مو سفح الجبل، سفح الجبل ارتفاع تدريجي بس العرف ما يقول أرض منبسطة، لا بعض الأراضي اللي شنو بيها ارتفاع أكو ارتفاع بس ما يبين، بس هو بعدين بالمحصلة فد كذا متر أكو ارتفاع موجود نتحس بي يطلع فارغ، بس اللي يشوفه يقول هاي أرض منبسطة في نظر العرف على ارتفاع تدريجي بنحو يصدق على الأرض أنها منبسطة، هذا ما يأثر إذا كان الإمام في جهة الجهة العالية يصلي والمأموم بالجهة الثانية، قد يكون الفارق بينهما نصف متر بس ما يأثر ما دام بشكل تدريجي ويصدق على الأرض منبسطة مو مثل سفح الجبل، هم تصريحي هذا بس ما يقولون أرض منبسطة، فهنا هذا ما يأثر، هذا الارتفاع لا يؤثر. قال إذا لم ينافي صدقا بساط الأرض عرفان، وإلا فلا بد من ملاحظة، أما إذا كان لا ارتفاع تدريجي، طبعا هاي هم كلام أكو بين الفقهاء، بعض يقول إذا مثل سفح الجبل ما بي مشكلة، سمع السيد يقول لا أنا المدار عندي على هذا يكون يصدق على الأرض منبسطة، الرواية هم ذكرت هذا قيد الانبساط ذكرته. قال هكذا وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة، هكذا قيد والأرض مبسوطة، يعني قال يصير يقف الإمام في مكان أعلى إذا كان الارتفاع شنو تدريجي، بس ذكر قيد ثاني وهو أن تكون الأرض مبسوطة، يكون عنوان الانبساط هم صادق على مثل هذا الارتفاع لا مثل مثلا سفح الجبل، ما يقولون هذا مبسوط وإن كان ارتفاع تسريحي وتدريجي بس ما يقولون عليه هذا أرض منبسطة، صحيح؟ فسمعت السيد يقول إذا صدق على الأرض تلك اللي بيها ارتفاع تدريجي أنها منبسطة، فارتفاع موقف الإمام لا يؤثر. أما إذا لم يصدق في نظر العرف أن الأرض منبسطة، فيقول نرجع بعد إلى الضابط اللي ذكرنا، أن لا يكون الارتفاع أكثر من اليسير، إذا كان يسير ما يؤثر، فنرجع للضابط. لذا يقول وإلا، يعني لم يصدق على الأرض أنها منبسطة في نظر العرف، فلا بد من ملاحظة أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم بمقدار معتد به. إذا كان لا بمقدار معتد به، لو نفس ما ذكر بالبداية، لأن الارتفاع يسير ما يأثر. أما إذا كان لا ارتفاع في نظر العرف هذا ارتفاع معتد به، يقولون هذا موقف الإمام أعلى من موقف المأموم، فيقول هذا يؤثر ويقدح في الجماعة رغم تحقق الارتفاع التدريجي. زين، النقطة الرابعة في هذا الشرط، نأتي إلى موقف المأموم. انتهينا من موقف الإمام، واتضح أن موقف الإمام إذا كان أعلى من موقف المأموم بمقدار يسير ولو كان الارتفاع دفعيا لا يؤثر، وإذا كان أكثر من المقدار اليسير في نظر العرف فهذا يؤثر. وأيضا اتضح أن موقف الإمام إذا كان أعلى من موقف المأموم وكان العلو تصريحيا لا دفعيا وصدق على الأرض أنها منبسطة فهذا أيضا لا يقدح في انعقاد الجماعة. أما إذا لم يصدق على الأرض أنها منبسطة فحينئذ لابد أن نلاحظ عدم ارتفاع موقف الإمام بمقدار معتد به في نظر العرف، وإلا فلا تنعقد الجماعة. خب، نأتي إلى موقف المأموم. يجوز أن يكون موقف المأموم أعلى من موقف الإمام ولو كان العلو دفعيا وكان كثيرا، لما ذكر في الرواية من أن المأموم يجوز أن يصلي على دكان أو على بيت أو أعلى من ذلك ولا يقدح ذلك في انعقاد الجماعة. نعم، سماحة السيد يضيف قيد وهو أن لا يكون ذلك الارتفاع بحد لا يصدق معه الجماعة. لا، فرض أن الارتفاع كان بشكل بحيث لا يقال هذه جماعة واحدة، كما ذا الإمام على الأرض وهم بالطابق الخامس أو العاشر يصلون مثلا، فهنا لا يصدق على هذا أنهم مجتمعون في مكان واحد. هسه هذا القيد ليش ذكره سماح السيد؟ معنى الرواية ما تعرضت له، نقول إيه مو لا تعرض للرواية، هذا واضح، لأن نفس مفهوم الجماعة وش يقتضي؟ هو يقتضي ذلك أن يصدق جماعة ائتمام. أما إذا كان العلو مفرطا بحيث لا يصدق معه عنوان الجماعة والاقتداء والائتمام كالذي يصلي أسفل الجبل وهم في قمة الجبل يصلون، أو قلت هم بالطابق العاشر وهو على الأرض يصلي، لا يصدق أنهم مقتدون به وهذه جماعة واجتماع، ما يصدق، وهذا واضح وإن لم تذكره الرواية. قال ولا بأس بأن يكون موقف المأموم أعلى من موقف الإمام بكثير وإن كان العلو دفعيا، مثل يصلي بالطابق الثاني، ما لم يبلغ حدا لا يصدق معه الجماعة. الشرط الثالث يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.